بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا مفيدا نافعا، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في بداية هذا اللقاء سيكون حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: البر مطمئنت إليه النفس. إذن هذا هو موضوع حلقتنا، وأترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الناس عليه، وما علم عن شر إلا وحذر الناس منه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على نصح أمته وعلى إيصال الخير والنفع لهم بأي طريق مشروع. كان عليه الصلاة والسلام كالوالد لأصحابه ولأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة ما كان يوصي به ويكشف عنه ويوضحه قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأيضا في حديث وابص بن معبد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس، اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث العظيم له منزلة عظيمة في الشريعة، حيث إنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه مدار الإسلام، لأنه يبحث في واقع الأمر في أمرين عظيمين: الأول عن الخلق الحسن، والثاني عن الخلق السيء. والإسلام كما لا يخفى جاء بحسن الخلق، وجاء بتكميل الأخلاق، وجاء بإصلاح الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وجاء في لفظ: أتمم مكارم الأخلاق. المقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي الاهتمام به، ولذلك تجد العلماء يذكرون هذا الحديث ويشيرون إلى أنه من جوامع الكلم، وكلمة البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، وكلمة الإثم أيضا جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح. ولذلك تجد العلماء يهتمون بهذا الحديث ويشرحونه ويفصلونه ويبينونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين فضل حسن الخلق، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حسن الخلق هو البر، وأيضا ميزان الإثم أن يحبك، عفوا، بالنسبة لما جاء في ذكر ميزان البر وميزان الإثم، أن ما اطمأن إليه القلب من أفعال الخير فهذا من الخير، وأما ما حاك في النفس من أمر تردد في نفسك في الإقدام عليه أو تركه فهذا من الإثم. ولذلك بعض الناس يقول لك: يعني أنا متردد في هذا الأمر، يسمع مثلا فتوتين، يسمع قولين، يقول متردد، أو مثلا يقدم على أمر مشتبه فيه ما يدري وجه الحلال منه أم المنع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل كل ما يحيك في النفس من أمور في مثل هذه القضية إنما هو من الإثم. أيضا المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا اعتقدت بأن الناس لو اطلعوا عليه لعدوه عيبا، لا شك بأنك تحكم عليه بالإثم. وهذا حقيقة يجري في كثير من القضايا، حتى في قضايا العمل والوظائف. فبعض الناس يقول لك أفعل كذا أو أذهب كذا، فتقول لو اطلع مسؤولك عليه هل يرضى بذلك؟ يقول لا. نقول هذا هو الإثم. وأيضا أنه متى أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل إلى التقليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، في إشارة إلى يعني مشروعية الاجتهاد لمن امتلك أدوات الاجتهاد. وأيضا هناك جملة من الأحكام وجملة من المسائل حواها هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه تطوافة سريعة وعجلة حول معاني هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضلت الشيخ، مع أن نستقبل هذه المكالمة، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم دكتور الشيخ يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ دكتور عزيز فرحان العنزي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
البرنامج والمستمعين. فضيلة الشيخ عزيز، ما حكم أكل لحوم خرفان أو معيز تم إرضاع هذه الحيوانات من قبل أرضعت من قبل وانتو بكرامة
كلاب.
الكلاب وأقصد هنا أنثى الكلاب، يمكن أنتو شفتوا هذا؟
صحيح.
وأنا شفته على الواتساب وأكثر من مكان وفي مزارع، وهذا معناته أن صاحب وصاحبة المزرعة قاعدين يرضعون بهالطريقة بأعداد كبيرة. ولكن الصورة ما أوضحت لنا هذه المزرعة في دولة إسلامية أو في دولة غير إسلامية. هاي السؤال. السؤال الثاني، طال عمرك، حكم ما يقوله أو يفعله أو يمثله الممثل في الأفلام، هل هذا الشيء جائز شرعا ولا غير جائز، وهل عليه شيء ولا لا؟ مثلا يصلي، يعني حتى نقول صلاته بعد تمثيل، كيف أنا أول مرة أشوف صلاة الفرض ركعة، يمكن في المريخ يعني صلى ركعة واحدة، إذن هاي صلاة فرض ولا سنة؟
يمكن المشهد جاء على الركعة الأخيرة أبو عيد.
يا ريت. هاي شيء. أو يطلق أو يشرب ويسوي حالة سكران. وأكثر من هذا وذاك اللي يقهرني، وهذا الممثل بالذات عندي برنامج صباحي هناك، يأتي الصبح ينصح الناس وخاصة الأمهات والشباب في خمس دقائق، يأتي بالليل يفسد كل هالعالم خلال ثلاث ساعات.
طيب وعلي.
معلمهم كيف تعمل كيف تعمل إلى آخره، وجزاكم الله ألف خير.
بارك الله فيك فضل الشيخ.
السلام عليكم.
أبو عايدة جزاك الله خير، الله يحفظك. نأخذ مكالمة أيضا. عبد الرزاق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية، الله يجزيكم كل خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
سؤالي لفضيلة الشيخ، كم نسبة الزكاة في المواسم الزراعية؟ طبعا المسقات، يعني مش اللي تعتمد على الأمطار، لا، اللي تمسقى ويعتنى بها. هي رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للزكاة، لإخراج الزكاة، هل يجوز إخراج الزكاة مثلا الأقربون اللي مثلا أخذ زوجتي هي بحاجة، هل تعتبر من الناس اللي ممكن نعطيهم الزكاة؟ هذا السؤال الثاني، والله يجزيكم خير.
بارك الله فيك يا عبد الرزاق، تسمع الجواب. بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. شيخنا أبو عايدة سأل عن حكم أكل لحم الأغنام ونحوها التي ارتضعت من كلاب.
الحمد لله. أولا، لا يجوز تقصد تغذية الحيوانات المأكولة اللحم بالنجاسات، وإن كان بعض العلماء يرخص في ذلك على أن لا تذبح في فترة أكلها النجاسة، والذي يظهر بأنه يمنع بالنسبة للحيوانات التي من بهيمة الأنعام والتي تؤكل بعد الذبح الشرعي أنها تطعم النجاسات. الأمر الثاني، إذا قدر بأن حيوانا كشاة أو بقرة أو بعير يعني أطعم نجاسة أو أرضع من حيوان النجس كالكلب مثلا، فإن هذا يسميه العلماء بالجلالة، والجلالة هي التي تأكل النجاسات، ولذلك لا بد قبل ذبحها أن يطيب لحمها. تطيب لحمها يكون بحبسها 3 أيام، تطعم الطعام الطيب وتسقى الماء النظيف، وبعد 3 أيام يطيب اللحم ثم تذبح بعد ذلك. أما إذا ذبحت أثناء ذبحت قبل أن تحبس على الطعام الطيب، فمن أهل العلم يمنع أكلها لأن لحمها أصبح نجسا. نعم.
أبو عيد، أظن يصل شيخنا عن من يعني يصدر عنه من تصرفات أو أقوال أو أعمال يفعلها في أثناء التمثيل.
الحمد لله، بالنسبة لي يعني مسائل العبادات ينبغي بل يجب على أن لا يلعب بها، فمن خاصة يعني مسائل الصلوات وغيرها، فهذه يجب أن تحفظ وأن تبقى هيبتها في النفوس وأن لا تمتهن. وحتى لو قدر بأن شخصا يمثل مثلا وأراد مثلا أن يأتي بمشهد، ما الذي يمنع أن يصلي صلاة شرعية ويصور في ذلك؟ والظن يعني ببعض إخواننا الطيبين من الممثلين أنهم يصلون صلاة شرعية، هذا هو الظن بهم. وإذا كان لا يعني يعرفون هذا الحكم فيتعلمون الحكم، يعني يقوم فيصلي صلاة شرعية، صلي ركعتين لله عز وجل سنة مثلا، أو يصلي فرض في وقته بعد دخول وقته، ويعني يدخل عليه التصوير وهو في أثناء صلاته الحقيقية.
الأخ عبد الرزاق فضل الشيخ يسأل عن مقدار زكاة المحاصيل الزراعية.
الحمد لله، بالنسبة للمحاصيل الزراعية على قسمين، قسم يسقى بماء السماء وقسم يسقى بالسواني أو بالكلفة، يعني مثل السقي عبر
الآبار
هو القصد أنه يعني يسقى بكلفة، مثلا يشترى الماء أو مثلا يؤتى بمكائن لمضخات وكذا لسحب الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر، وما كان فيما سقت السماء وما كان عثريا العشر، يعني الذي يسقي الذي يأخذ الماء بعروقه، وفيما سقي بمؤنة فنصف العشر. فأخي الفاضل، إذا كان أنتم تزرعون وتسقون بكلفة من خلال مثلا يعني السنو أو المواطير، أو مثلا تأتون بالسيارات اللي فيها صهاريج الماء فتسقونها بكلفة، ففيها نصف العشر فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بمؤنة بكلفة ففيه نصف العشر. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668. الشيخ الأخ عبد الرزاق أيضا سأل عن إعطاء الزكاة للأقربين، وذكر بالتحديد أخت الزوجة.
الحمد لله، بالنسبة لإعطاء الزكاة للأقربين تجوز إذا انطبقت عليهم أو كانوا ممن يستحق الزكاة، لأن الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الآية. فإذا كان قريبك فقيرا فهو أولى من غيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يقول واجعلها في الأقربين. فالزكاة صلة وصدقة، يعني زكاة. المقصود إذا كانت أخت الزوجة فقيرة أو مسكينة أو غارمة بحق مثلا، فإنه يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، بل هي أولى من غيرها. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك الله فيكم. هنا أحد الأخوة على 6688 يقول أنه اعتمر قبل أسبوع وغدا يعني على السفر للعمرة مرة أخرى، فهل مثل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، نعم لا حرج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرور جزاء إلا الجنة. فيجوز للإنسان يعني أن يعتمر، وإن كان بعض العلماء كره ذلك حتى يسود الشعر، قالوا لأن أنس وغيره من الصحابة كانوا إذا سود شعرهم لأنهم يحلقون، فإذا عاد الشعر أسودا اعتمروا، وذلك في كل شهر مرة. لكن الذي يظهر لا حرج، ما دام أن عند الإنسان قدرة واستطاعة فإن هذا خير، المتابعة بين العمرة هذا خير ولله الحمد والمنة، وفقك الله.
نعم شيخ، وما فضل العمرة شيخ؟
العمرة فضلها عظيم. العمرة من النسك، النسك إما حج وإما عمرة، والمعتمر ليس فقط هو من يذهب فيطوف ويسعى فقط، بل إن من بركات الذهاب إلى العمرة أن الإنسان يصلي في المسجد الحرام، وصلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والعمرة سبب من أسباب حط الذنوب والخطايا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 فضل الشيخ أحد الأخوة بعث برسالتي يسأل عن الحياة الزوجية. فضل الشيخ، نعلم أنها حقوق وواجبات، فما هي الحقوق والواجبات في كلا الطرفين؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للحياة الزوجية، أولا لا بد أن نعلم بأن الله جل وعلا عظم شأن الحياة الزوجية، وبين جل وعلا بأن هذا العقد الذي بين الزوجين عقد مقدس، يقول جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصى بالنساء خيرا، قال: أوصيكم بالنساء خيرا، أو استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله. والمقصود بأن الحياة الزوجية حياة قائمة على المودة والرحمة وعلى المحبة، وقائمة على الإحسان بين الطرفين، وقائمة على أداء الحقوق. فالزوج يجب عليه أن لا يبخس المرأة حقها من حيث المهر والنفقة، وكذلك مسائل السكنة، بحيث أنه يسكنها مسكنا يليق بها، وينفق عليها النفقة التي تليق بها، ويكسوها أيضا، وهذه كلها من الأمور الواجبة. وأيضا يجب عليه أن يحسن إليها، وأن يوصل الخير إليها، كأن يعلمها العلم الشرعي الذي به ترفع الجهل عن نفسها، لا سيما في الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة أو الأمور الواجبة. كذلك يحسن إلى أهلها، و كذلك إذا كان معددا أن يعدل بين نسائه، وأن لا يميل إلى امرأة دون أخرى. أما المرأة فيجب عليها أن تحافظ على فراش زوجها وعلى أولاده وبيته وماله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. كذلك خدمة الزوج فإنها واجبة في أصح قول أهل العلم، تخدم الزوج، تقوم على خدمته بطبخ غدائه وبغسل ثيابه وبالعناية به، وهذه من الأمور التي فطرت النساء عليها أصلا، فأكدتها الشريعة، والأحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد تشير إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها. هناك حقوق أدبية بينهما، يعني تقوم على الصبر، أن يصبر بعضهم على بعض، أن يتغافل بعضهم عن بعض في القضايا التي تمثل ربما مشاكل إذا برزت، فيتغافل الزوج عن بعض أخطاء زوجته فيما لا يمس العرض مثلا، تتغافل المرأة عن زوجها في الأخطاء التي يقع فيها فيما لا يمس العرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، ويبتعد عن الضرب وعن الإيذاء وعن جرح المشاعر، يبتعدان، وعن الكلام البذيء وإنما يسود بينهما المحبة والمودة والرحمة، فإذا فقدت واحدة حضرت الأخرى. يعني الآن هناك رحمة ومودة ومحبة، هذه كلها كفيلة بإذن الله لاستمرارية الحياة الزوجية والدفع بها إلى الأمام.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أيضا فضل الشيخ أحد الأخوة، يعني سؤاله قريب من سؤال الأخ عبد الرزاق في إعطاء الزكاة، يقول لأهله من جهة أمه كالخال والخالة والجد والجدة من جهة الأم.
الحمد لله، أنا أعطي الأخ السائل وأعطي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات قاعدة في هذا، وهو أنه يجوز للإنسان أن يعطي أقاربه ما عدا الوالد والأولاد، فلا يعطي الولد والده ولا أمه، ولا يعطي الوالد ابنه ولا ابنته، هذا هو هذه القاعدة. وكذلك لا يدفع على من أوجب الإنسان على نفسه النفقة عليه، يعني مثل يتيم عندك أو قريب أوجبت النفقة عليه أو أخ مثلا، فإنك لا تعطيه من الزكاة، لأن بهذا تحمي مالك وأيضا تجر نفع لنفسك. أما من سوى ذلك مثل الخال والخالة والعم والعمة، ابن الخال ابن الخالة ابن العم ابن العمة، الأخ أيضا الأخت مثلا، ما دام أنك لم تتكفل بالإنفاق عليهم فإنه يجوز لك أن تدفع الزكاة لهم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. شيخنا، هنا أحد الأخوات تسأل عن شخص يريد الحج وعليه دين في منزل اشتراه ويسدد هذا الدين بالأقساط.
الحمد لله، من كان عليه دين بالأقساط مثل طريقة شراء البيوت أو التمويل، تمويل السيارات أو البيوت، لا حرج عليه حج، أهم شيء أن يسدد القسط الذي عليه إذا حل في وقت الحج. لماذا؟ لأن هذا المال لم يحل بعد، ولذلك هي أقساط شهرية إلى أمد وإلى أجل، فما في بأس يحج الحمد لله، ولا في حاجة أن يستأذن أحد من البنك. الذي يذكره العلماء ممن يستأذن هو الإنسان الذي حل الدين عليه، يعني الآن عنده دين حال ويريد الحج ولا يستطيع يعني الحج، ولا يستطيع الحج إلا بهذا المبلغ، فهنا يقال له إما أن تدفع المبلغ لصاحبه لصاحب الدين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة، أو تستأذنه، فإن أذن لك ذهبت إلى الحج، وإن لم يأذن لك تقدم الدين على الحج. بارك الله في الجميع.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل، بعده نعود إليكم بإذن الله. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور مع ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله من جديد فضلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
فضلة الشيخ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، بالنسبة للصائم، ما هي الآداب التي يعني ينبغي على الصائم أن يراعيها أثناء صومه؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للصيام عبادة من العبادات، والصوم ينقسم إلى قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. أما الواجب فنوعان، ركن وهو صوم رمضان، وواجب وهو النذر والكفارات.
لا.
وأما المستحب فعلى قسمين، مقيد ومطلق. أما المقيد فهو صوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض، أو مثلا صوم يوم عرفة يوم عاشوراء. وأما المطلق فهو الصيام الذي لا يخالف النص، مثل صيام يوم وفطر يوم. بالنسبة للآداب، الصوم عبادة، فالصائم متلبس بهذه العبادة، ينبغي له أن يتعلم أحكام الصيام، وذلك بمعرفة النية ومحل النية، النية محلها القلب، وأنها تختلف باختلاف طبيعة الصوم، فصوم الفرض يكون النية من الليل، وصوم السنة يكون من الليل، ومن لم يبيت النية من الليل في صوم النفل لا حرج عليه أن يبتدئها من النهار كذلك معرفة المفطرات وأصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. فكل أكل أو ما في معناه فهو مفطر، وكل شرب أو ما في معناه فهو مفطر، وأيضا الجماع وما في معناه مثل من الاستمناء فإنه مفطر. وأيضا الصائم متلبس بعبادة عظيمة، لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلذلك الصائم ينبغي أن يبقى على هذه العبادة الجليلة، وحينما يتلبس بها ينبغي أن يعني يبتعد عن كل ما ينافيها، حتى في قضية الاشتجار والرد على الجهلاء فإن هذا ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. بمعنى أنني في وضع شرعي وعبادي لا يسمح لي أن أخوض مع الخائضين أو أجهل مع الجاهلين. يعني هذا باختصار.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير على البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل يا يوسف.
سؤالي شيخ، بالنسبة في بعض الأمهات لم يكن يعني نسبة كثير منهم أو كلهم يعني واجه ضغط نفسي من أولادهم الصغار، يعني يعني إنه منهم دعوات عليهم مثلا، يعني شو مثلا الكل يعني الكل بتعرض لهذا الضغط يعني بعد كذا. يعني شو يعني شو المفروض على الأم انها تعمل؟ هل تستغفر مثلا؟ هل المفروض انه ما يصدر منها هذا الدعوة؟
نعم. طيب يا يوسف، تسمع التوجيه والتعليق من الشيخ. فعلا فضل الشيخ، بعض الأمهات قد تتعرض لضغوط نفسية من قبل تصرف بعض الأبناء، الأمر الذي يحمل كثير من الأمهات على أن تنطق بالدعاء على الأبناء.
الحمد لله، لا شك بأن يعني بعض الأولاد قد يستفز الوالدين من خلال جملة من التصرفات والأعمال، لكن الواجب على الوالد والواجب على الوالدة أن يضبطوا تصرفاتهما وأقوالهما وأفعالهما في مثل هذه الحالة، وأن لا يدعواني على الولد وإنما يدعواني له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يدعو على نفسه أو ماله أو ولده، وقال لعله يوافق ساعة إجابة. لذلك من الآباء والأمهات من دعوا وندموا، دعوا على الأولاد فحصل فاستجاب الله دعاءه. يعني بعضهم يدعو عليه بالموت، يدعو بالمرض، يدعو عليه بحادث مثلا ويحصل هذا الشيء، ثم يندم الوالد وتندم الوالدة، أو يبقى يعني نكتة في القلب وهم في الصدر طوال الحياة. يعني هو يعتقد بأنه تسبب في هذا حينما دعا عليه. ولذلك الواجب على الأولاد أن يعينوا آباءهم على يعني إحسان التصرف معهم، وذلك ببرهم وطاعتهم وعدم معصيتهم. والواجب على الوالدين أيضا أن يكثروا من الدعاء لأولادهم، فإن دعوة الوالد مستجابة لولده، وكذلك الوالدة لا سيما في مرحلة الكبر حينما يكبران فإنما أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت آخر، وخفيفة المحمل من حيث الذنوب والآثام، وثقيلة الطاعة بإذن الله جل وعلا، هذا في الغالب. ولذلك يحرص الآباء والأمهات على عدم الدعاء، وإنما يدعون يعودون ألسنتهم الدعاء بالخير، بدل ما تقول لعنك الله تقول هداك الله، وبدل ما تقول سلط الله عليك تقول يعني منحك الله، هداك الله، رزقك الله كذا. هذا الذي ينبغي. وأيضا على الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم، وأن لا يدفعوا الآباء إلى هذا النوع من الاستفزاز والغضب، لأن للأسف الشديد بعض الأولاد يعني عندهم من العقوق وعندهم من الأعمال التي تجعل الوالد أو الوالدة يصلان إلى هذه المرحلة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.
آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله. السلام عليكم.
طرف عمل توفى واحد وعنده زوجة، وعنده زوجة واحدة غير ثانية قبل الدفن. الحين عنده ولد من هذه البنات وعنده ولاد بنات من هذه، فهمت كيف؟ فالحين هل يعني الأولاد ولاد البنت. الحياة الزوجة الأولية يدخل على الحرم هذا الشخص الثاني ولاد بنته. ولاد بنته.
أولاد بنته.
الزوجة الثانية في المدة.
طيب أولاد بنته مع زوجته الثانية.
أيوة.
أولاد بنته من الزوجة الأولى.
أيوة. وبرضو زوج البنت من الزوجة الأولية. بعد هذا الزوجة الثانية.
نعم. طيب يا أبو عبد الله. نعم شيخنا الأخ أبو عبد الله يسأل عن أولاد البنت من الزوجة الأولى، هل هم محارم لزوجة جدهم الثانية؟
أولاد البنت،
أولاد بنته هي من زوجة أولى، هذا الرجل يعني متزوج بزوجتين، ماذا عن أولاد بنته من الزوجة الأولى، هل هم محارم لزوجته الثانية؟
بالنسبة
زوجة جدهم.
أي نعم، زوجة جدهم يعتبرون محارم لها، فهي تحرم عليهم، ولذلك هي من المحرمات، فالمحرمية والحرمة كلها تنطبق على مثل هذه الصورة.
طيب وبالنسبة لزوج البنت، زوج البنت من الزوجة الأولى؟
لا، زوج البنت من الزوجة الأولى فإنه ليس بمحرم لجد
زوجته
الثانية، للزوجة الثانية زوجة الجد طبعا.
نعم.
إيه ليس بمحرم، إنما هو أجنبي والحرمة مؤقتة، فمتى ما إن ماتت زوجته أو طلقها مثلا أو كذا فإنه تحل له زوجة الجد إذا مات الزوج عنها أو طلقها.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على 6688. معنا مكالمة، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
جزاكم الله خير يا شيخ البرنامج.
بارك الله فيك، تفضل يا أبو عبد الله.
شيخ سؤالي، إذا نام المسلم على جنابه هل يجوز له قراءة أذكار قبل النوم أو القرآن مثل آية الكرسي أو المعوذات؟
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، حياك الله. والشيخ الأخ عبد الله يسأل عن الشخص الجنب، هل له أن يقول أذكار ما قبل النوم؟
نعم، الحمد لله. نعم، بالنسبة للجنب إذا جاء لينام فإن المشروع في حقه أن يغتسل أولا، فإن لم يستطع فيتوضأ، وهذا من تخفيف الجنابة، وإن لم يفعل فلا حرج عليه. ويبقى موضوع الأذكار هذه المشتملة على الآيات القرآنية، هل له أن يقرأها؟ الجواب نعم، لأنها تخرج على أنها أذكار ولا تخرج على أنها قرآن، فيجوز له أن يقرأ آية الكرسي والقواقل الثلاث عند النوم وهو على جنابه، لأنها تخرج على أنها أذكار وليست قرآنا. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن فضل العمرة في رمضان.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان كحجة معي، يعني من حيث الأجر والثواب، ولذلك يشرع للإنسان أن يعتمر في رمضان حتى ينال هذا الأجر العظيم. ولا يعني هذا كما يفهم بعض العامة كأنه أسقط الحج، لا، وإنما أجر الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اعتمر في رمضان محتسبا الأجر فله مثل أجر من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بإسقاط الفرض فلا يسقط، وإنما يجب عليه أن يذهب إلى الحج متى ما أن تيسر له ذلك، بمعنى كان مستطيعا. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة أيضا على 6688 يسأل عن أجر 100,000 صلاة في المسجد الحرام، هل هذا يقتصر على الفرائض؟
الحمد لله، هذه من المسائل التي للعلماء فيها بحث.
نعم.
والصواب بأن الفرائض والنوافل سواء، فمن صلى فريضة فهي 100,000 صلاة، ومن صلى نافلة فهي 100,000 صلاة نافلة، هذا الذي يظهر الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام، ونكرها، ما قال الصلاة المفروضة وإنما قال صلاة في المسجد الحرام، قال صلاة في مسجدي هذا، فيشمل الفرائض والنوافل.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن الذي يقرأ القرآن في رمضان، فإذا ما انتهى رمضان كان ذلك آخر عهده بالقرآن.
الحمد لله، هذا من الهجر. قد ذكر بعض العلماء هجر القرآن، ذكروا بأن له أنواع، ومن ذلك هجر التلاوة وهجر التأمل والتدبر وهجر العمل به. ومن صور الهجر أن الإنسان لا يقرأه إلا في المواسم، كأن يقرأه في رمضان فقط ويكتفي بذلك، ثم يبقى بقية 11 شهرا وهو هاجر للقرآن. هذا لا يليق بالمسلم. المسلم ينبغي أن يتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله في طوال العمر همه، وأن شغله يكون همه وشغله أنه يحمل القرآن حفظا وتلاوة وتدبر وتأمل. أما اللي يقرأ القرآن في رمضان ثم إذا ودع رمضان ودع القرآن، فهذا هاجر للقرآن، نسأل الله العافية والسلامة.
نعم. أيضا أحد الأخوة الشيخ يسأل يقول هل أستغل فرصة رمضان في مراجعة المحفوظ أم الأكثر من الختمات؟
الحمد لله في كل خير، لكن الذي يظهر والله أعلم الأكثر من الختمات أولى في مثل رمضان، في مثل هذا موسم خير، ولذلك كان العلماء يرغبون في كثرة الختمات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في 3 أيام، ما قرأ القرآن من قرأه في 3، لكن ثبت عن السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أنهم كانوا ربما يختمون في اليوم الواحد مرة أو مرتين، وهذا مروي بأسانيد صحيحة عن بعض السلف من الصحابة ومن بعض التابعين، وكانوا يختمون، ولذلك قالوا في الأماكن الفاضلة وفي الأزمان الشريفة الفاضلة لا بأس بختم القرآن ولو كان بأقل من 3 أيام.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا أحد الأخوة يسأل عن فضل الصلاة في ميامن الصفوف.
الحمد لله، ورد حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن طبعا الأصل أن المصلي يحرص على الصف الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاجتهاد في إدراك الصفوف الأولى والقرب من الإمام، يعني يكون خلفه، وأحيانا القرب من الإمام قد يكون جهة اليسار أفضل إذا كانت جهة اليمين ممتلئة مثلا أو كثيرة، فيصلي قريب من الإمام في الجهة اليسرى يكون أفضل من كونه يذهب في آخر الصف الأيمن. هذا الذي يظهر تحقيقا والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 الشيخ يسأل عن جلب خادمة غير مسلمة.
الحمد لله، الأصل الجواز، الأصل الجواز، واستخدام المسلمات أفضل، استخدام المسلمات أفضل، ويعني حتى ولو كان عندها شيء من التقصير فهي أفضل من غير المسلمة، لأن الخادمة أو العاملة ستعيش في داخل البيت، ومعلوم بأن المسلمة تعرف حدود الحلال والحرام وحدود النجاسات والطاهرات، بخلاف غير المسلمة فقد لا تعرف هذه الأشياء. ولذلك الاهتمام بالمسلمة وجلبها أفضل من غيرها لهذا السبب. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد آل علي، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.